الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فما زلنا في تفسير سورة الفاتحة من تفسير العلامة السعدي رحمه الله وتوقفنا في تفسير عند تفسير قول الله عز وجل مالك يوم الدين قال رحمه الله المالك هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بممالكه بجميع أنواع التصرفات وأضاف الملك ليوم الدين وهو يوم القيامة يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كما يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق حتى إنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار كلهم مذعنون لعظمته خاضعون لعزته منتظرون لمجازاته راجون ثوابه خائفون من عقابه فلذلك خصه بالذكر وإلا فهو المالك ليوم الدين لغيره من الأيام إذن بينا المؤلف رحمة الله عليه الحكمة التي من أجلها ذكر الله عز وجل أنه المالك ليوم الدين باعتبار أن ذلك اليوم يظهر فيه للخلق تمام ملك الله عز وجل ويظهر كمال ملكه وتنقطع أملاك الخلائق في ذلك اليوم وإلا فإن الله عز وجل هو المالك للدنيا والآخرة ولله الآخرة والأولى قال وقوله إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة لأن تقديم المعمول يفيد الحصر وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه فكأنه يقول نعبدك ولا نعبد غيرك ونستعين بك ولا نستعين بغيرك فلم يقل عز وجل نعبد إياك ونستعين بك من أجل إفادة الحصر فإن العبادة لا تكون إلا لله عز وجل وهكذا الاستعانة لا تكون إلا بالله وحده لا شريك له قال وقدم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص أي أن العبادة أعم من الاستعانة فالعبادة يدخل فيها الاستعانة والاستعانة نوع من أنواع العبادة فقدمت العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص قال واهتمام بتقديم حقه تعالى على حق عبده وهذه الفائدة الأخرى فالعبادة هي حق الله عز وجل والاستعانة هي حق العبد فقدم حق الله عز وجل على حق العبد قال والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة وهذا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن العبادة وأحسن ما عرف به العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة قال والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في تحصيل ذلك فهذه حقيقة الاستعانة، صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به. ولا بد في الاستعانة من أخذ الأسباب المباحة المشروعة. قال: والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية. قال: والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما، وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصودا بها وجه الله، فبهذين الأمرين تكون عبادة بالإخلاص والمتابعة. قال: وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة، إلى الاستعانة بالله، إلى الاستعانة بالله تعالى، فإنه إن لم يغنه الله فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. وصدق رحمه الله. فالعون من الله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يستطيع العبد أن يتحول من معصية إلى طاعة إلا بالله، ولا يستطيع أن يتحول من شر إلى خير إلا بالله عز وجل. ثم قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا ووفقنا للصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به. فاهدنا إلى الصراط المستقيم واهدنا في الصراط المستقيم. فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام، وترك ما سواه من أديان. والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا، فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد. ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته، في كل ركعة من صلاته لضروريته إلى ذلك. وهذا الصراط المستقيم هو الصراط الذي أنعمت عليهم، وهم النبيين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم، وغير صراط للضالين الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم. وكما ذكر المؤلف رحمه الله عليه أن هذا الدعاء من أجمع الأدعية ومن أنفعها للعبد، الهداية إلى الصراط المستقيم. وحاجة العبد إلى هذا الدعاء من أعظم الحاجات. ولعظم هذا الدعاء، فإن العبد إذا دعا ربه سبحانه وتعالى به فإنه يتقدم ذلك التوسل بأسماء الله وصفاته، والتوسل بعبادته لعظم هذا الدعاء. فإن العبد قبل أن يدعو بهذا الدعاء يثني على رب العالمين سبحانه وتعالى بما له من صفات الكمال، ويتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته وبعبوديته لربه سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم ما يتوسل بهم العبد في دعائه، التوسل بأسماء الله وصفاته والتوسل بعبوديته لربه عز وجل. فيتوسل العبد قبل دعائه بهذين الأمرين، ثم يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء العظيم. اهدنا الصراط المستقيم. والهداية إلى الصراط المستقيم تشمل العلم على سبيل الإجمال والتفصيل. فالعبد إذا قال اهدنا الصراط المستقيم يدعو الله عز وجل أن يعلمه ما يحتاج إليه في سيره في هذا الصراط، العلم على سبيل الإجمال والتفصيل، وأن يخلق الله عز وجل له الإرادة من أجل السير في الصراط المستقيم، إرادة العمل الصالح والقدرة على ذلك والثبات حتى الممات، كل هذا يدخل في دعاء الهداية العلم. فإن العبد يجهل الأشياء الكثيرة وربما ما يجهل أكثر مما يعلمه من أمور الخير، فتفوته كثير من أمور الخير والهداية بسبب جهله. فإذا دعا الله عز وجل أن يهديه فقد دعا ربه أن يعلمه ما يجهل من أمور الخير. فالعبد قد يترك كثيرا من الخير لجهله بأن ذلك من الخير ومن العمل الصالح، وإن علم أن ذلك من الخير ومن العمل الصالح قد يترك ذلك الخير والعمل الصالح لأن قلبه لم يتجه إلى ذلك لما في نفسه من الكسل والخمول، فما عنده الإرادة، إرادة العمل الصالح، والمانع له من ذلك الكسل والخمول. فيحتاج الإنسان إلى هذه الإرادة أن يخلق الله عز وجل فيه إرادة الخير فيكون مريدا للخير، يكون عالما بالخير ويكون مريدا للخير فينتفي عنه الكسل، فإن الكسل يمنع من الخير. وهكذا يدعو الله عز وجل أن يجعله قادرا على فعل الخير، فقد يكون الشخص عالما بالخير ومريدا له لكن ما عنده قدرة بموانع تمنعه من فعل ذلك الخير، فيدعو الله عز وجل أن يجعله قادرا على فعل الخيرات، ويدعو الله عز وجل أن يثبته على ذلك حتى الممات. وكل هذا داخل في الهداية، في طلب الهداية، العلم والإرادة والقدرة والثبات على الخيرات وعلى الأعمال الصالحات حتى الممات. فحاجة العبد إلى هذا الدعاء من أعظم الحاجات، ولا غنى للعبد عن ذلك طرفة عين. اهدنا الصراط المستقيم، والصراط وصفه الله عز وجل بالاستقامة، اهدنا الصراط المستقيم. فهذا الصراط المذكور في هذه الآية وفي غيرها هو طريق مستقيم موصل للمطلوب بأقرب السبل. وهذا شأن الصراط، وهذا شأن ما كان مستقيما، فإن الشيء الذي فيه عوجاج وإن وصل إلى المطلوب لكن عن بعد، الشيء المعوج وإن أوصل إلى المطلوب لكن يكون عن بعد، أما الشيء المستقيم فإنه يوصل إلى المطلوب بأقرب طريق. وهكذا هو صراط الله عز وجل، يوصل إلى المطلوب بأقرب طريق فهو مستقيم وليس فيه إعوجاج. وهو واسع، لأن الله عز وجل أمر جميع الخلق أن يسلكوه، وهذا لا يكون إلا في الطرق الواسعة، فإنه يسع العالمين، يسع جميع المكلفين إن سلكوه، فهو طريق واسع. إذن طريق واسع وطريق مستقيم ليس فيه إعوجاج، وهو أيضا مما يجب أن يسلك، مما يجب أن يسلك فيه، فليس السلوك فيه من المستحبات أو من المباحات، بل صريط يجب أن يسلك. ولهذا الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا الصراط هو الصراط المنعم عليهم، ومن خالفه فإنه من المغضوب عليهم أو من الضالين. وش يكون السلوك فيه من الواجبات؟ فإن من سلكه كان من المنعم عليهم، ومن لم يسلك فيه فهو من المغضوب عليهم أو من الضالين. فالسلوك في هذا الصراط من الواجبات، وعرفه الله عز وجل فقال اهدنا الصراط المستقيم، فهو صراط واحد معروف، أفرده وعرفه فهو صراط واحد معروف، مبين في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والطريق الموصل لله عز وجل هو الطريق الواحد، وأما السبل فهي مفرقة ومبعدة عن سبيله، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وصراط الدنيا ينبني عليه صراط الآخرة، فمن أسرع في صراط الدنيا أسرع في صراط الآخرة، ومن أبطأ هنا أبطأ هناك، ومن إن جذبته كلاليب الشهوات والشبهات هنا جذبته تلك الكلاليب على الصراط في نار جهنم، ومن انتكس هنا انتكس هناك، ومن سقط إلى الباطل هنا سقط هناك في نار جهنم، والعياذ بالله إن لم يتداركه الله عز وجل برحمته. وهذا الصراط قال الله عز وجل فيه صراط الذين أنعمت عليهم، بين الله عز وجل السالكين على الصراط، وهذا حتى لا يستوحش العبد، فإن السالك على هذا الصراط هم من أقل الناس، هم أقل الناس وهم أشرفهم، أقلهم من حيث العدد وهم أشرف الناس من حيث المكانة والمنزلة. فالعبد قد يستوحش إذا ما سلك الطريق المستقيم لكثرة المخالفين، عليك بطريق الهدى أو طريق الحق، ولا تستوحش من قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين، كما جاء عن الفضيل بن عياض رحمة الله عليه. فهذا الطريق لما كان من يسلك فيه هم أقل الناس، أزال الله عز وجل عن السالكين الوحشة، فبين أن هذا الصراط سلك فيه من أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حتى تزول الوحشة، فيعرف الشخص أنه لم ينفرد بهذا الطريق، بل سلك في هذا الطريق أشرف الخلق من الأنبياء والرسل، فلا يبالي بكثرة المخالفين والمنكرين عليه والمؤذين له، ولا يستوحش في هذا الطريق، فقد ساره أكرم الخلق على الله عز وجل. فلهذا بين الله عز وجل السالكين عن هذا الطريق، فصراط الذين أنعمت عليهم، ثم بين الناكبين عن هذا الطريق، وهم من غضب الله عليهم أو كانوا من الضالين. والمغضوب عليهم هم اليهود ومن شابههم الذين عرفوا الحق وتركوا العمل، وهؤلاء هم اليهود ومن شابههم في هذه الخصلة. والضالون هم الذين تركوا العمل عن جهل، تركوا العمل عن جهل فضلوا عن الحق والهداية، ومن ترك ومن شابههم في ذلك دخل في هذا الدم وكان له نصيب من هذا الدم. والمغضوب عليهم هم ضالون من باب، فهم في باب هم في باب العلم غضب الله سبحانه وتعالى عليهم لأنهم لم يعملوا بعلمهم، وهم في باب العمل قد ضلوا لم يهديهم الله سبحانه وتعالى للعمل بالعلم، فهم مغضوب عليهم باعتبار العلم وضلوا باعتبار العمل. والضالون هم حصلهم الضلال باعتبار العلم فإنهم أهل جهالة، ومغضوب عليهم باعتبار ترك العمل، لكن الطائفة الأولى الغضب ألصق بهم والطائفة الثانية الضلال ألصق بهم، وإلا فمن غضب الله عز وجل عليه فلا بد أن يضل، ومن ضل فهو مغضوب عليه ليس بمرضي عند الله عز وجل، من ضل فهو مغضوب عليه، ومن غضب الله عز وجل عليه لا بد أن يكون من الضالين، لكن أولئك الغضب ألصق بهم وأولئك الضلال ألصق بهم. والمغضوب عليهم أئمتهم اليهود فباءوا بغضب على غضب كما قال الله عز وجل ولم يكن بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه، وهم اليهود. والضالون أئمتهم النصارى لأهلك لا تغلوا في دينكم، قال ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. والآية في سياق النصارى، ذكر الله عز وجل قبل ذلك ما يتعلق بعيسى وبالنصارى الذين ألهوه من دون الله فجعلوه هو الله وجعلوا الله ثالث ثلاثة، إلى أن ذكر الله عز وجل هذه الآية، فهم في ضلال قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وجاء في ذلك حديث عدي بن حاتم عند الترمذي الظاهر وعند غيره في تفسير ذلك. فعلى كل من شابه اليهود فله نصيب بذلك، فمن كان عالما وضل عن علم فله شبه له شبه باليهود، ومن ضل عن طريق الجهل ففيه شبه بالنصارى. إلى هنا والحمد لله.